الوجه الثاني يبدأ حالا، ونواصل القراءة في معركة القادسية. وفي يوم أرماث كانت الغلبة في جانب الفرس، فقد استطاعت الفيلة التي كان الفرس يستعملونها أن تقتحم الصفوف وتوقع الهرج في خيل المسلمين. وحدث أن صرخت سلمى زوجة سعد التي كانت زوجة للمثنى بن حارثة قائلة: ومثناه. فقد كان المثنى في مثل هذه الحالات يقتحم المعركة بنفسه ويكسب النصر للمسلمين. وقد آلمت هذه الصرخة سعدا فلطم زوجته فقالت له: أغيرة أو جبنا؟ ولكن سعدا قال لها: وقد تمالك نفسه، والله لا يعذرني اليوم أحد إن لم تعذريني أنت، وأنت ترين ما بي. وأدركت المرأة أنها تسرعت، فأقبلت على سعد وأقبل عليها وتصافيا. وفي يوم أغواث حدثت حادثة أبي محجن الثقفي التي سبق أن رويناها في جزء سابق من أجزاء هذه المكتبة. وهناك رواية ترى أن أبا محجن لم يشرب الخمر، وإنما مسه الشوق لها فعبر عن هذا الشوق في قطعة من الشعر. وعندما كان أبو محجن يعاني من القيد والأسر قال مقطوعة من الشعر يرثي بها حالة، ويذكر أن الجنود والخيول تحمل القنا والرماح وتتجه للمعركة، وهو مشدود مقيد في وثاق لا يستطيع أن يعمل عملا في هذه المعركة الفاصلة. كما يذكر أنه في محبسه لم يعد يسمع إلا صوت الحديد الذي كبل به، وإلا أصوات الأبواب التي تقفل دونه، وقد انفض عنه أهله وإخوته، فبقي في محبسه وحيدا، وهذه المقطوعة هي: كفى حزنا أن ترتدي الخيل بالقنا، وأترك مشدودا علي وثاقيا. إذا قمت عنان الحديد وأغلقت مصاريع دوني، قد تصم المنادية. وقد كنت ذا جاه كثير وإخوة، فقد تركوني واحدا لا أخاليا. وفي هذا اليوم بدأت انتصارات المسلمين، فإن المسلمين اتجهوا لضرب الفيلة في عيونهم وفي خراطيمهم، كما اتجهوا لقطع الحبال التي كانت تشد الصناديق الواسعة التي تحملها الفيلة، ويختفي فيها بعض جنود الفرس يضربون المسلمين بنبالهم وهم في حماية هذه الصناديق. ومن أسباب الانتصار في هذا اليوم أن مددا جاء إلى سعد بقيادة هاشم بن عتبة ابن أبي وقاص، وهو ابن أخي سعد، وكان القعقاع بن عمرو من أبطال هذا المدد. وكان أبو بكر الصديق يقول عن القعقاع: لا يهزم جيش فيه القعقاع. وقد باشر القعقاع والحارث بن ظبيان مبارزة مع قادة الفرس، وكان النصر للقعقاع وزميله. وقتل في هذه المبارزة ذو الحاجب من كبار قادة الفرس، كما قتل قادة آخرون تصدوا للبطلين المسلمين. وفي يوم تماس وقعت معارك ضارية، لعبت فيها الحيل والبطولة أعظم الأدوار، وقد قاتل القعقاع وعمرو بن معد كرب وقيس بن مكشوح وعاصم بن عمرو قتالا عنيفا في هذا اليوم، وقد اتصل القتال طيلة الليل تقريبا، مما جعل يوم تماس يتصل بليلة الهرير وباليوم الرابع. وفي هذا اليوم الرابع هبت عاصفة ساعدت المسلمين على سقوط الطيارة التي كان يركبها رستم قائد الجيش ويدير منها المعركة، وما إن سقطت هذه الطيارة حتى اندفع أبطال المسلمين نحوها، وضرب هلال بن علقمة رستم ضربة قضت عليه، وكانت نهاية رستم مطلعا لانتصار شامل. فإن جنود الشهنشاه وعددهم 4000 وهم الحرس الخاص لرستم اتجهوا إلى المسالمة بعد أن سقط قائدهم، وأعلنوا أنهم يريدون الأمان على أن يحالفوا من أحبوا ويفرض لهم في العطاء. فوافق سعد على هذين الشرطين، وكان انضمام هذه القوة إلى المسلمين وهم صفوة جنود الفرس سببا من أهم أسباب اندحار قوة الأعداء. وفي هذه الفترة استسلم كذلك المقرنون، أي الذين كانوا قد قيدوا بالسلاسل حتى لا يهربوا. وهكذا انتهى جيش الفرس كله بين قتيل وأسير ومستأمن، وقد سقط في هذه المعركة حوالي 7000 من المسلمين، أما جيش الفرس فقد انتهى كله تقريبا على نحو ما ذكرنا، مما جعل تقدم الفتوحات في بلاد الفرس بعد ذلك أمرا ميسورا. ومما يذكر أن الفرس كانوا يسخرون من الجيش الإسلامي قبل معركة القادسية، وكانوا يشبهون سهام المسلمين بالمغازل. وقد روى أبو رجاء الفارسي عن أبيه عن جده قال: حضرت وقعة القادسية، فلما رمتنا العرب بالنبل جعلنا نقول دك دك، أي مغازل، فما زالت بنا تلك المغازل حتى أزالت أمرنا. كتاب سعد لعمر بن نصر. بعد أن تحقق النصر في القادسية، كتب سعد إلى عمر بن الخطاب كتابا يخبره فيه بالنتيجة ويبشره بما تحقق للمسلمين، ومما جاء فيه قوله: إن الله نصرنا على أهل فارس، فحق عليهم ما حق على من سبقوهم من أهل الطغيان، وقد واجهوا المسلمين بعدد وعدة لم يرى الراؤون مثلها ولم ينفعهم ذلك، ونصرنا الله عليهم في الميدان، ثم لحقنا بهم في الفجاج والصحارى حتى تم لنا النصر عليهم. وقد أصيب من المسلمين عدد الله أعلم بهم، كانوا في الليل يدوون بالقرآن، وعند المعركة كانوا آسادا وأبطالا، ولم يفضل من مضى منهم من بقي إلا بالشهادة التي نالها بنت النعمان بن المنذر في حضرة سعد. وبعد موقعة القادسية جاءت إلى مجلس سعد ابنة النعمان بن المنذر ملك الحيرة حليف الفرس، وكان البؤس والشقاء يكسوانها بعد أن كانت تعيش بين الحرير والديباج. ولما دخلت على سعد قالت له: أنا بنت النعمان بن المنذر. فتذكر سعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ارحموا عزيز قوم ذل. ومن هنا أحسن استقبالها وأكرمها وقضى حاجتها. ولما سئلت عما فعل معها سعد قالت: أكرم وجهي، إنما يكرم الكريم الكريم. سعد يزحف إلى المدائن. بعد موقعة القادسية أخذ سعد يداوي جراح الجرحى ويستقر بالجيش في هذه المنطقة بعد النصر الذي أحرزه. أما فلول جيش فارس التي نجت من المعركة فقد أخذت تتجمع في المدائن التي تقع على ضفتي نهر دجلة، كما أخذ إمبراطور الفرس يجلب مزيدا من الجيوش استعدادا لمعركة فاصلة في المدائن. وقد استغرق الاستعداد من الطرفين حوالي سنتين. ومما يذكر أن العرب أطلقوا على هذه العاصمة الفارسية لقب المدائن لأنها كانت تتكون من 7 مدن متقاربة، فبدت للعرب كأنها مدائن متعددة لا مدينة واحدة. وعندما أتم سعد الاستعداد لزحف جديد بقي ينتظر أمر الخليفة، وقد جاءه أمر الخليفة يقول له أن يأم المدائن وأن يخلف على النساء والأولاد بعض الجند على أن يضرب لهؤلاء الجند بسهامهم ما داموا يخلفون المسلمين في عيالهم. وبدأ سعد يتحرك، وسرعان ما استولى على الجانب الغربي من المدائن. وعندما انسحب الفرس من هذا الجانب دمروا الجسور التي تقع على النهر ليمنعوا الصلة بين الضفتين وليحموا بذلك الضفة الشرقية. ووقف سعد بجيشه أمام نهر دجلة وفكر فيما يمكن عمله، فاتجه إلى ضرورة البحث عن مخاضة لا يكون الماء فيها عميقا ليعبر سعد وجنده النهر على ظهور خيولهم. ولكن هذا استلزم عملا آخر لحماية الجيش قبيل وصوله إلى الضفة الشرقية أو عند وصوله لها. ولهذا ألف سعد كتيبتين تقومان بما تقوم به فرق الصاعقة في العهد الحاضر، وأطلق على الكتيبة الأولى كتيبة الأهوال، وجعل عاصم بن عمرو أميرا عليها. أما الكتيبة الثانية فأطلق عليها الكتيبة الخرساء، وعين القعقاع بن عمرو أميرا عليها. وكان على هاتين الكتيبتين أن تعبر دجلة لتؤمن للجيش الزاحف مواقع على الضفة الشرقية. وعبرت الكتيبتان وتبعهما الجيش عابرا دجلة. وتقول الرواية إن جيش المسلمين عبر دجلة على الخيول، وكانت الخيول تعبر النهر وكأنها تمشي على الأرض، ولم يحدث حادث واحد يعكر صفو الزحف الإسلامي. على أن جيوش الفرس أصابها الهلع عندما أحست بالمفاجأة الإسلامية، وكان نصيب الإمبراطور يزدجرد من الهلع مماثلا لنصيب سواه، فهجروا المدينة حاملين ما استطاعوا حمله من المتاع وتاركين القصور ومحتوياتها للمسلمين. غنائم المسلمين في القادسية والمدائن. غنم المسلمون في موقعة القادسية، ومن استيلائهم على المدائن غنائم هائلة لا يحصيها عد. وقد دخل سعد القصر الأبيض وفيه إيوان كسرى، وسرعان ما اتجه إلى الله وقرأ قوله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. وقد لاحظ سعد أن الجنود المسلمين كانوا يعثرون على كثير من المجوهرات والنفائس النادرة، ولكن أحدا منهم لم يطمع في شيء، بل كانوا يسرعون لتقديمها لقيادة الجيش. ولما عرف علي بن أبي طالب عفة الجيش ونزاهته قال لسعد: إنك عففت فعف الجند، والناس على دين ملوكهم. تخطيط الكوفة. لم يكن سعد بن أبي وقاص رجلا عسكريا فقط، بل كان رجل إنشاء وعمران، فقد تم بإشرافه إنشاء مدينة الكوفة ليعيش بها المسلمون بعد أن اتضح أن المنازل الفارسية غير ملائمة لهم، وقد بنيت الكوفة على النظام الإسلامي، أي بني في مركزها مسجد فسيح وبجواره مسكن الأمير وحوله بيوت لقواده وجنوده، وجعلت الشوارع فسيحة كما تركت بعض الأمكنة خالية لتمثل ملاعب للأولاد وميادين للتدريب. عمر يستدعي سعدا. كان من عادة عمر أنه يخاف من القائد الذي يحقق ألوانا من النص أن يفتن بنفسه أو يفتتن به الناس، ومن هنا فقد عزل خالد بن الوليد والمثنى بن حارثة، وجاء الدور على سعد بن أبي وقاص. ويعلل عمر ذلك بقوله عن خالد والمثنى: لم أعزلهما عن ريبة، ولكني خفت أن يفتتن الناس بهما. ومن المؤكد أن سعد بن أبي وقاص قام بدور خطير في مصارعة الفرس وشتت شملهم، ولم يعق نهر دجلة دون تقدمه واستولى على عاصمتهم. ومن هنا فإن عمر خاف أن يفتتن به الناس أيضا فاستدعاه إلى المدينة. أما السبب المباشر لذلك فهو غير جدير بأن نقف عنده، إنه ادعاء باطل من رجل يضمر الحقد في نفسه بأن سعدا لا يحسن الصلاة. ومما يدل على رأي عمر فيه أنه قال عنه بعد أن عين الستة ليختاروا واحدا منهم: إن وليها سعد فذاك، وإن وليها غيره فليستعن به. سعد في عهد عثمان. ولما جاء عهد عثمان بن عفان أدرك الخليفة أن سعد بن أبي وقاص، وهو أكثر القادة معرفة بشؤون العراق، فولاه الكوفة من جديد، وأطلق يده في شؤون المنطقة كلها، وما كان أجدره بذلك. فلما جاءت الفتنة التي فشت في السنين الأخيرة من عهد عثمان اعتزل سعد هذه الفتنة وأمسك بلسانه، فلم يهاجم الخليفة بكلمة. فلما قتل الخليفة وقام صراع بين علي ومعاوية لم يشترك سعد فيه، وقال قولته التي سبق أن أوردناها في جزء سابق: إنه يريد سيفا إذا ضرب به الكافر قطع، وإذا ضرب به المسلم رجع. ومعنى هذا أنه لا يريد أن يضرب مسلما بسيفه قط. وعندما أغراه ابن أخيه هاشم بن عتبة ابن أبي وقاص بقوله: يا عم هنا 100,000 سيف يرونك أحق بهذا الأمر. أعرض عنه وقال: لا أريد أمرا يحتاج في تأسيسه إلى قطرات من دم المسلمين. نهاية سعد. توفي سعد بن أبي وقاص 54 هجرية، وقبيل وفاته أمر أولاده بفتح خزانة كانت مقفلة، فلما فتحوها أخرج منها رداء قديما وطلب أن يكفن فيه قائلا: ذاك رداء لقيت به المشركين يوم بدر. من وصايا سعد: تذكر المراجع التي بين أيدينا مجموعة من الوصايا المهمة تنسب إلى سعد بن أبي وقاص، ومنها نقتطف سطورا قليلة. من وصاياه لأولاده: يا بني، إذا طلبت شيئا فاطلبه بالقناعة، فإن من لا قناعة له لم يغنه المال. يا بني، إياك والكبر، وتذكر وأنت تغالب الكبر كيف بدأت وإلى أين تنتهي، ومن كان في نفسه كبر تخلى الله عنه. يا بني، إياك والطمع، فإنه فقر حاضر. مسجد باسمه في الصين. وفي كانتون بالصين مسجد وضريح يسمى ضريح وقاص، وهناك بعض الروايات غير الموثوق منها تقول إن سعد بن أبي وقاص ذهب إلى الصين يدعو للإسلام ومات هناك، فبنى مسلم الصين له ضريحا ومسجدا إحياء لذكراه. والحق أن سعد بن أبي وقاص لم يزر الصين، وأنه مات بالمدينة ودفن بالبقية. ويبدو أن رجلا من أسرة سعد، أو أن رجلا اسمه وقاص، قام بهذا العمل، ولكن شهرة سعد بن أبي وقاص جذبت هذا العمل إليه، وتنوسي وقاص الذي دفن بالضريح بالصين. أبو عبيدة بن الجراح ولد 40 قبل الهجرة، وتوفي 18 هجرية. هو عامر بن عبد الله بن الجراح ابن فهر بن مالك، فيجتمع نسبه مع الرسول في فهر، وأمه أميمة بنت غنم ابن جابر بن عبد العزة، وكنيته أبو عبيدة، ولقبه الرسول أمين الأمة. ويذكرون من صفاته أنه كان طويلا نحيلا خفيف اللحية، وأنه كان بطلا مغوارا وفارسا شجاعا كثير التواضع شديد الزهد. إسلام أبي عبيدة: كان أبو عبيدة على صلة بأبي بكر، ولما جاء الإسلام واعتنقه أبو بكر وحمل عبء الدعوة المبكرة إليه، اتجه أبو بكر لدعوته. وكانت طبيعة أبي عبيدة تكره الشرك وعبادة الأوثان، ولذلك ما إن دعاه أبو بكر لعبادة الله الواحد الأحد وترك عبادة الأصنام وأخلاق الجاهلية حتى استجاب له وصحبه إلى الرسول، حيث أعلن إسلامه، فكان بذلك من السابقين الأولين. هجرته للحبشة فالمدينة. وعانى أبو عبيدة من عدوان المشركين، وفي قمتهم أبوه عبد الله بن الجراح الذي تصدى لأبي عبيدة وجعل حياته مرة وصعبة. ومن أجل هذا هاجر إلى الحبشة وبقي بها حتى هاجر الرسول إلى المدينة، فتحول أبو عبيدة إلى المدينة، وقد حضر أبو عبيدة المشاهد كلها، وكان فيها فارسا شجاعا وبطلا مقداما، فترك آثارا طيبة في كل غزوة من غزوات الرسول. يصرع أباه في غزوة بدر. وفي غزوة بدر كان هذا الصراع المرير بين القلة المسلمة والكثرة المشركة، وكان أبو عبيدة من الدعائم القوية التي يعتمد عليها جيش المسلمين، ولكن أبا عبيدة واجه في هذه المعركة أمرا خطيرا. لقد كان أبوه متمسكا بعبادة الأصنام، وقد عيره المشركون بابنه الذي دخل الإسلام على غير رغبة الأب، فكان في اعتقادهم ابنا عاقا. وقد تأثر الأب بهذا الكلام فخرج ليشترك في الغزوة، وأعظم آماله أن يقتل ابنه الذي ترك عبادة الأصنام واعتنق الإسلام. وفي قلب المعمعة وجد أبو عبيدة أن أباه يتصدى له، وكلما أفلت الابن من أبيه استدار الأب ليواجه ابنه مرة أخرى، وكله إصرار على القضاء عليه، ووجد الابن أن أباه يعوقه عن القيام بواجبه، فتخلى عن علاقة الدم وضرب في أعداء الإسلام بدون تمييز قريب النسب عن بعيد النسب، وسقط الأب بضربة من الابن، وبكى الابن لأن أباه حرم نعمة الإسلام، ونزلت فيه الآية الكريمة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم. انتهى الشريط الثامن من كتاب العشرة المبشرون بالجنة، وله بقية على الشريط التاسع.